السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني، تلك الحلقات التي تتناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. كنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن مسألة مهمة، وهي يا ترى مين من حقه يعرفني بيها؟ يا ترى مين من حقه يحدثني عني؟ مين اللي الحق الأول في ذلك؟ يا ترى إيه المصدر اللي أنا هستقي منه المعلومات عني؟ والحقيقة أكدنا على أنها مسألة بديهية، إن هذا حق خالص لله وحده سبحانه وبحمده. الناس دائما لما تيجي تقول إيه نوحد الله توحيد الله، متصورين توحيد ربنا إن أقول لا إله إلا الله خلصنا. لا 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 لا، موضوع أبعد من كده بكتير. أيوة، التوحيد فيه توحيد قولي زي كده، وفي توحيد قلبي، إن أنا فعلا يكون أنا مستقر في قلبي إن الله واحد أحد فرد صمد. في توحيد عملي بقى، ده مهم جدا، في ان انا اكون واحد لواحد في طريق واحد كما قال ابن القيم. فكره ان انا فعلا ان يكون الله مقدم على من سواه، ان يكون الله هو محور الحياه، ان يكون ربي هو قبله قلبي، هي دي الحقيقه. فكره ان انا يعني اصرف لله ما ينبغي ان انصرف له. وكثير من الافاضل بيتصوروا ان التوحيد منحصر في ان ايه، انا لا ادعو غير الله، ماشي، لا انذر لغير الله، لا احلف بغير الله، كل ده جميل ورائع وهايل وممتاز. لكن هناك صور من التوحيد زي دي، ان مين من حقه يعرفني بيا؟ مين كلامه مقدم عني؟ ازاي يتصور ان يعارض كلام ربي بكلام غيره؟ ازاي يتصور ده؟ ازاي ده يحصل مني اصلا؟ فكره لو الانسان فعلا موحد لله سبحانه وبحمده، لو هو عايش حق التوحيد، لا مش هيكون الشخص ده أبدا، مش هيكون الشخص اللي ممكن يعارض كلام الله بكلام غيره، اللي ممكن يقدم على كلام الله كلام غيره. يا دكتور لا ثواني بس، ما تقولش كلام كبير، مش معقولة بيحصل كده. احنا أشرنا لحاجات شبه كده، أشرنا لأن حضرتك ممكن ربك يقولك عنك إنك كذا، لكن يجي فلان يقولك عنك إنك كذا، ده انت أصلا ممكن ما تروحش تشوف ربك قال عنك إيه، لكن تهتم انك تشوف فلان بيقول عنك انت مين اصلا، ويكلمك عنك بقى، ويا اكتشفت ذاتي وعرفت قدراتي وولعت في امكانياتي، خلاص بقى يعني تصور ان انا من الذي يحدثك عنك. هي بديهية الحقيقة ان ده حق خالص لربي وحده سبحانه وبحمده، لا يجوز لغيره ابدا، لا يتصور اطلاقا ان يشاركه فيه احد، لا يتصور اطلاقا. البشر غاية ما يعلموه منك ظاهرك. يعني كنت دائما أقول نحن نعيش في كنف اسم الله الستير واسم الله الجميل. في الحقيقة الناس لا يرون مني إلا ظاهري، ولا يعرفون من الناس إلا ظاهرهم. في الحقيقة أنا في كنف اسم الله الستير، لو كشف الله الستر لارتضح الأمر. نحن نعيش في كنف اسم الله الجميل، هو الذي جملنا. ولذلك كنت دائما أقول يعني الناس لا يعجبون بك، إنما يعجبون بستر الله المسدول عليك، إنما يعجبون لا يعجبون بقدراتك بملكاتك ولا ممتلكاتك، وإنما يعجبون بتجميل الله لك. إلا لو كشف ربي الستر لافتضح الأمر. ولذا فإنه كما قال بعض الصالحين، إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. أنا كنت أضيف مدحا ولا قدحا، لا يضرك ما قيل فيك مدحا، مهما يمدحوك ومهما يرتفعوا بيك ومهما يحاولوا يعلموا من شأنك، انت عارفك، انت عارف نفسك، انت عارف ان هو اللي سترك هو اللي جملك. وقدحا يكفيك ان ربك عليم بذات الصدور، مهما قيل ومهما حصل لا يهمك البشر في شيء، ليس مدحهم زين ولا ذمهم شيء. لما دخل هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن مدحي زين وذمي شيء، قال لك الله مش أنت، أنت مدحك ما هي زينيش وذمك ما هي سيبيش. هذا 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 حق ربي سبحانه بحمده، ده اللي يهمني وده اللي يشغلني. في الحقيقة الناس لما بتعرف عن بعضها ما بتعرفش إلا الظاهر أصلا. بل أقول لكم ككلام بقى يعني scientifical speaking، لو إحنا هنتكلم بشكل علمي، كل اللي بتعرفه البشرية هو observations، ملاحظات. بلاحظ، حتى إحنا عندنا في الطب مثلا كيف نعرف أن هذا الطفل يحصل كذا؟ ملاحظات. لكن إيه اللي بيحصل جوه؟ وده من جوه عامل إزاي؟ وإيه اللي فيه؟ أنا حتى مانيش عارف نفسي أصلا. سر التحول اللي حصل ده كلها theories، نظريات، افتراضات. هو بيصبوز، يعني هو مش اكتر من افتراض، لان طبيعي اشاهدوا خلقهم، ما شفتهم خلق السماوات والارض، لا خلق انفسهم. محدش شاهد خلقنا، محدش شاهد خلقنا عشان يعرف احنا مين وايه اللي حصل لنا واحنا مين على الحقيقه. في فصول كما قلت من قصة حياتنا ما احنا ما نعرفهاش أصلا، ولا حد على وجه الأرض يعرفها. فالبشر غاية ما يعرفونه عني وعنك إيه؟ الظاهر. غاية المعلومات الحاضرة عني وعنك هي إيه؟ الظاهر. لكن ربي يتولى السرائر. عشان كده دائما أنصح الإخوة أقول لهم إيه؟ أقول له يا حبيبي لا علاقة لنا بالسرائر ولا بالمصائر، لا علاقة لنا بالسرائر أو الضمائر ولا بالمصائر. يعني سررتك ضميرك محدش أعلم ضمير حد، أشققت عن قلبه. والمصائر إلى أين يصير هذا؟ ما ندري إلى أين يصير هذا. يعمل الزمان الطويل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها زرع، ثم يسبق عليه الكتفة فيعمل عمل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. يتسبق فيه العلم من علم ربه وعلم البشر، ويسبق علم ربي سبحانه وبحمده. يعني ربي يعلم السرائر، يعلم ما في الضمائر، هو أعلم بالمصائر سبحانه وبحمده. إنما إحنا نعلم إيه؟ لا نعلم إلا الظاهر. أما السرائر، الضمائر، المصائر، فهذا حق ربي وحده سبحانه وبحمده. هي بدهية، لكن الواقع مش كده. بدهية فعلا، وبدهية تخليك أنت تقعد مع نفسك كده وتقول سبحان الله. أنا دايما بتكلم حديث ربي فيه مميزات. أول ميزة الصحة، والثانية الصلاحية، وضيف الأمان وكمان الاتزان. هذه أربعة نقف معها واحد واحد. الصحة، يعني إيه الصحة؟ حديث صحيح. أنت معلش، أنت لما تكلمني عني، لما يكلمني سيجموند فرويد عني، مين قال إن كلامه صحيح؟ ما بعد وقت بيكتشف، لا اكتشفنا من خلال كذا كذا أن كذا كذا، بيغير كلامه كل يوم، بيبدله كل شوية. ده لو كان صادق مع نفسه. طلع نفضل مكابر. يعني مثلا فكرة الفاذر هود، فكرة الأبوة والإشكال بتاع الأبوة، يعني جزء كبير من إلحاد سيجموند فرويد كان مرتبط بالفاذر بيكتشر، بصورة أبوه، لدرجة إن بنته أنا فرويد قالت كده، قالت إن جزء كبير من إلحاده مرتبط ومن نظرياته مرتبط بنظريته لأبوه. هو أسير تجربته. انا بضرب مثال بواحد بس في كتير كده. مين ضمنك ان الكلام ده صح؟ ولذلك مع احترامي لكتير من الافاضل اللي بيجي النهاردة لما يكلمني عن سيرة فلان، وكان من سيرة العالم فلان الفلان، يا سيدي السيرة الامنة 100% هي سيرة الانبياء والمرسلين التي شهد لها الوحي. ده الميزان. يعني لذلك ان احنا احيانا كنا كده دون ما شعور نعمل ايه؟ نقول كده مثلا ايه؟ ما رؤي الفضيل ضاحكا قط الا يوم وفاه ابنه علي. ولا كده بقى ايه يعني، ولما يسال يقول اراد الله شيئا ورؤى. ولا كده على وجه الفخر، واحنا دون ما شعور كانما نعرض لرسول الله. لان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه قال صلى الله عليه وسلم ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراق يا ابراهيم لمحزونون لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكأنه نقص، يعني وكأنك يعني تظهر ما صدر عن الفضيل رضوان الله عليه، وكأنك تشبب برسول الله دون ما شعور. أنت مش قاصد، أنا متأكد. إيه هو ده اللي أقصده بالأمان والاتزان. الاصول الصح والصلاحيه. فكره ان لا اللي جاب الوحي اكيد رب ارتضاه خلصان، لان لو في شيء محتاج تعليق ربنا بيعلق. يعني مثل العلماء ايه، ان الملائكه اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه بعضها عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون. العلماء يقولوا ايه ده من كلام مين؟ ده من كلام ملك سبأ ولا من كلام الله؟ ولكن من كلام الله، الله يعلق على كلامه، هي جاذره في هذه اللحظه وقالت هذا الكلام وان كلامها سليم علق الله عليه. يا سلام ايه الجمال ده، انا قدام مصدر في غايه الصحه في منتهى الصلاحيه في اعلى درجات الامان واعلى درجات الاتزان. الله على الجمال، ايه ده؟ ولذلك حتى كنت بقول احيانا حتى نعرض سير الصالحين بنعرضها بشكل، يعني دايما كنت اقول بتعرض سير الصالحين امتى؟ امتى انت ما بتلاحق ما بتاخدش بال حضرتك انك بتعرض لي السيره دي امتى؟ بتعرضها لي في نهايه حياته مش في بدايته، فبتجيلي سيره المجاهده فبتعمل لي احباط، بتقول لي داود ابن ابي هند صوموا 40 سنه حتى يصفر ويخضر. طب فين اللي قبل ده من المجاهده؟ لا يكاد يذكر. طيب ماشي انت بتوريني وجه واحد من الوجوه، طب فين الوجوه الاخرى؟ لا تكاد تذكرها. انا ما بقولش يطرح ولا بقول الكلام ده اطلاقا، ده دي سير مهمه، بس بقول في الاشكالين دول اللي بيعملوا احباط دون مشعور، فما بقتش امان ولا عملت اتزان. ازاي عمل احباط؟ ان انا النهارده كبني ادم انت حضرتك صنعت لي نموذج خرافي فيه صيام داود بن ابي هند وفيه قيام الفضيل وفيه جهاد عبد الله بن مبارك وفيه علم البخاري، هذا النموذج الخرافي مش حاضر، وهو مميز في جانب وفي جانب تاني عادي، وبرضه ما وصلش لهذا التميز من اول لحظه. ليه ما بتقوليش كده؟ انا يا سلام على النماذج القرانيه، على نماذج الوحي. ما انا نماذج الوحي نماذج امنه متزنه، بيعرض لي سيدنا موسى وهو بيخطئ وازاي بيتعامل مع الخطا بتاعه، بيعرض لي نماذج مش مثاليه ولا نماذج خرافيه. العجيب ان من اوائل الدروس اللي بتعلمها البشريه درس التوبه في قصه سيدنا ادم لما تغلط تعمل ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه الواقعيه دي؟ امان واتزان، صحه وصلاحيه. يعني باختصار يا جماعه الخير، النهارده انا ايه ضمني ان كلام فلان ده صح؟ بس انا ضامن 100% ان كل اللي في الوحي صح. النقطة الخطيرة، مين اللي قال إن الكلام ده صالح؟ الصلاحية. من الحاجات الجميلة قوي في الوحي إنه يتخطى حدود الزمان والمكان والإنسان والميدان. يعني إيه؟ يعني صلاحيته تتخطى حدود الزمان. اللي صالح لأبي بكر في القرن الأول الهجري صالح لي أنا النهاردة في القرن الخمستاشر. إيه ده؟ وهيصلح لقرون جاية. صلاحية تتخطى حدود الزمان، تتخطى حدود المكان. اللي صالح في مكة صالح في مصر صالح في المغرب صالح في السعودية صالح في قطر، ايه الجمال ده؟ صلاحية تتخطى حدود الانسان. غني فقير طويل قصير مش فارقة، ايه الجمال ده؟ صلاحية تتخطى حدود الميدان ايا كان الميدان. ميدان في انهي ميدان؟ في كل الميادين. يعني منين نلاقي حاجة زي كده؟ يعني ايه توني بشيء هذا في هذه الدرجة العالية من الصحة والدرجة العالية من الصلاحية، الدرجة العالية من الصحة والموثوقية، والدرجة العالية من المناسبة والموثوقية والصلاحية، الدرجة العالية من الأمان. أمان نو سايد افكتس نو ادفرس افكتس، يعني ما عنديش أعراض جانبية. أنا ممكن أطبق نظرية الشيخ فلان أو نظرية العالم فلان يحصل لي إيه؟ ده اللي بقينا بنشوفه على فكرة، بقينا بنشوفه في كتير من الملتزمين وكتير من الصالحين، مشي على منهج فلان وبعدين انتكس. ما هو حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني اللي هيركب فرس وهو مثلا سرعته المتوسطه 10 كيلومتر يوصل معاك، لو انت هتقطع 100 كيلومتر يعني هيوصل معاك في 10 ساعات، كل ساعه يمشي 10 كيلومتر. هو ممكن يجيب 20 كيلومتر بس هتبقى رخطته جامد جدا، فيدوس عليه عشان يجيب ال 20 كيلومتر، يمشي معاه 50 كيلومتر ويوقع في نص الطريق، فيقول حبيبي صلى الله عليه وسلم ذاك المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. طب المناهج المنبته دي ما هي موجوده موجوده. اي مخالفه للوحي لا تعود بخير. وعلى الجانب الاخر برضو المناهج اللي هي في الجانب الاخر برضو نظرية فلان ليه مع احترامي، ومن أكتر الإشكالات اللي بشوفها في الواقع مع احترامي يعني، وممكن كلامي يزعل بعض الناس، لا تعجبوا بقول قائل حتى تنظروا إلى عمله، لا تعجبوا بتأصيل مؤصل حتى تنظروا إلى تفعيله. معلش ممكن نقول كلام جميل وكل خير في اتباع من سلف وخير الهدي هدي محمد ونحن نتبع رسول الله، زي المجنون ما كان بيقول لها كده، بيقول لها وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك وكالدموع في قلوبهم تبانا بكى من تباكى. لا كله بيقول بحبك بس وقت الجد اذا اشتبكت دموع في خدود. ولذلك انا مش بقول احنا الايام دي اشكاليتنا الاتباع، تجريد الاتباع، تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احنا دون ما شعور جعلنا هناك قطاع طرق بيننا وبين رسول الله، بيننا وبين الله، والله حقيقه دون ما شعور، وبقينا بنرجع بعد كده نتهم المنهاج، نتهم الوحي، والاشكال لم يكن في الوحي يوما ما، الاشكال لم يكن في المنهاج يوما ما اطلاقا. ولذلك سبحان الله تجريد الاتباع للوحي، الصحة والصلاحية، الأمان والاتزان، منهج آمن لا فيه إفراط ولا تفريط، لا فيه تضخيم ولا تقزيم، لا فيه تهويل ولا تهوين، من الآخر منهج أمان لأنه بالميزان. إيه بالميزان؟ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ميزان بلا طغيان ولا خسرة، من حد الميزان، الوحي والميزان. ربي سبحانه وبحمده أنزل الكتاب والميزان، أنزل الميزان للتوزن بين الناس، الوحي الميزان، ميزان في منتهى الأمان وانتهى الاتزان، ميزان والله اللي على الوحي أمين، مش على الوحي ما يلزمنيش. سفيان بن عيينة كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. عملية الوزن دي أوزني عليه أوزني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقوالي، في أفعالي، في صفاتي، في خلالي، في منهاجي، في كل حال، يعني أقل ما فيها التعامل مع الوحي، مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وزننا نفسنا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نحن من ذلك المنهاج؟ حقيقة هذه قضية واحدة، هناك قضايا، الأمان والاتزان. ليه أمان واتزان؟ عشان هو بالميزان، ميزان لا فيه طغيان ولا فيه خسران، فلذلك لما نيجي نطبقه أمان تماما. احنا عندنا في الطب كده نقول ايه، نقول هذا الدواء آمن 100%، ما هيعملش اي اعراض جانبيه. طب مين قال لك ان الكلام بتاع فلان ده مش هيعمل اعراض جانبيه؟ مين قال لك الكلام بتاع فرويد مثلا كمثال، سيجموند فرويد، عن فكره ان العلاقات بين البشر واللي بيحركهم الشهوات مش هيعمل سعار شهوات؟ مين قال لك ان النظريه بتاعت إريكسون مش هتعمل؟ مين قال لك ان الكلام بتاع حتى فلان من بتاع ابن سينا ولا بتاع فلان مش هيعمل اشكال، ولا الفيلسوف الفلاني؟ مين قال لك انه امان؟ فين الاتزان؟ فين الاتزان؟ ممكن ياخدني ناحية طغيان أو ياخدني ناحية خسران، أسأل الله العافية. ولذلك من الحاجات الخطيرة والمهمة اللي احنا حابين نأكد عليها، إن لما أحب أعرفني ولما أكون أريد حد يكلمني عني، أكيد محدش يستحق كده إلا ربنا. ليه محدش يستحق كده إلا ربنا يا دكتور؟ لأن ببساطة كلام ربي سبحانه وبحمده في الصحة والصلاحية، الصحة والموثوقية، في المناسبة والصلاحية، كلام ربي سبحانه بحمده بميزان، في منتهى الأمان منتهى الاتزان، لا فيه طغيان ولا فيه خسران. الحقيقة القضية دي محتاجة مناقشة ثالثة، تحملوني فيها إن شاء الله، نتناولها في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير.